الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، التيسير من أهم قواعد الشريعة الإسلامية، وأصل عظيم يرجع إليه في كثير من أمور الدين. وقد قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: لا يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقال سبحانه: يريد الله أن يخفف عنكم. وقد علمنا سبحانه أن نسأله التخفيف ودفع ما لا طاقة لنا به من التكاليف. فقال جل وعلا: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن، قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، كما في الصحيحين. وقال الله جل وعلا: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. ومن أجل معالم التيسير وبينات رفع الحرج والمشقة، قال الله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، بمعنى وما جعل عليكم في الدين أي حرج. فالدين كله يسر وسعة، وتكاليفه مبنية على الرحمة جارية على السهولة. لذا شرع الله الرخص في العبادات رفعا للحرج وتيسيرا على عبادة. وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه. أخرجه أحمد وهو حديث صحيح. ورخص تبارك وتعالى في قصر الصلاة الرباعية إلى تنتين، كما رخص في الجمع بين العصرين والعشاءين، وأسقط الصلاة عن الحائض والنفساء، ورخص في أكل الميتة وشرب الخمر للمضطر، ورخص في تأخير الصيام للمريض والمسافر والحائض والنفساء، وجعل بديل الطهارة بالماء التيمم، إلى غير ذلك بحمد الله ومنه مما يطول بيانه. فالممنوع شرعا يباح عند الضرورة، والواجب قد يسقط أو يتأخر عند عدم القدرة. بل إن النطق بكلمة الكفر عند الضرورة الشديدة كالإكراه مما ليس فيه حرج. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. مما حدا بعلماء وفقهاء الشريعة الغراء إلى استنباط أحكام وقواعد شماء كان من أهم مقاصدها المحافظة على الشريعة وبيان صلاحها لكل زمان ومكان، وأن من أبرز سماتها الوسطية والاعتدال، والتي منها أي من تلك القواعد المشقة تجلب التيسير، والضرورات تبيح المحظورات، والضرر يزال. ووسطية الإسلام كذلك تتسم بأنها موصوفة باليسر ورفع الحرج. فإذا ما جئنا إلى أي جانب من جوانب الحياة الدينية والدنيوية لاح لنا اليسر والسهولة ورفع الحرج في ذات الوسطية. واستقراء الشريعة دل على أن الوسطية من مقاصد الدين، وقد جعل الله هذه الشريعة دين الفطرة، وأمور الفطرة راجعة إلى الجبلة، فهي كائنة في النفوس فسهل عليها قبولها. ومن الفطرة النفور من الشدة والإعنات، قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقد أراد الله تعالى أن تكون شريعة الإسلام شريعة عامة ودائمة، فاقتضى ذلك أن يكون تنفيذها بين الأمة سهلا ميسرا، ولا يكون ذلك إلا إذا انتفى عنها الإعنات والمشقة. فكان من أهم سماتها الوسطية واليسر والسماحة. والوسطية نسبة إلى الوسط، وقد وردت كلمة الوسط باشتقاقات متعددة المعاني، ولكن يظهر مفهوم الوسطية بما هو أعم من ذلك وأشمل، وذلك وفق النصوص. فالوسطية تشمل جميع جوانب الحياة وجميع جوانب التشريع والتنظيم والعبادات والمعاملات، والعدل في سائر التصرفات، والتوازن في كل المجردات. كما تعني الوسطية الخيرية والفضل وحسن السلوك والأخلاق والأدب، وفي مقدمة ذلك كله الاعتقاد الذي هو الإيمان بالله تعالى. وهذه الشمولية في مفهوم الوسطية تسهم ولا شك في بيان مجالات تطبيقاتها المتعددة في الأمة المسلمة. هي وسطية عقيدتها وعباداتها ومعاملاتها وسائر التصرفات، وذلك اتساقا مع وصف الله تعالى لها بقوله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ولأنها أمة الخير التي وصفها الله تعالى أيضا بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فوسطية الإسلام تعني جملة المحاسن والفضائل والعادات والتقاليد التي جرت عليها سنة الله في خلقه، وأبقاها الله وشرعها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لعموم الخلائق. فهذا هو الحق، وهذه هي الحقيقة التي لا يتعارض فيها النقل والعقل البتة، بل يتصادقان ويتوافقان. ودين الله جل وعلا وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر، إما إفراط وإما تفريط. وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين. فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصير عن الحد، وهذا بتجاوز الحد. والانحراف عن منهج الوسطية له صورتان متباينتان، هما الإفراط والتفريط، وإن شئت قلت الغلو والجفاء. والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك. قال الحافظ: الغلو المبالغة في الشيء والتزيد فيه بتجاوز الحد. وبمثل ذلك قال الشاطبي: وقد ورد النهي عن الغلو في كثير من النصوص، سواء من القرآن المجيد أم من السنة النبوية المطهرة. فمن ذلك قوله جل وعلا: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقوله سبحانه: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ولما كان المسلمون متوسطين في الدين بين المفرط والمفرط والغالي والمقصر، كانت الوسطية صفة ملازمة للمسلمين، والتطرف والتنطع والغلو والتجديد كلمات ذات مدلول واحد. وإذا كان التطرف مجاوزة الحد في الشيء فهو لطيف التقصير. وقد نهى تعالى عن الأمرين فقال سبحانه: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وقال سبحانه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد وهو حديث صحيح. والغلو في الدين التكلف والتجديد فيه ومجاوزة الحد والبحث عن غوامض الأشياء والكشف عن عللها وغوامض متعبداتها. والتطرف حيث أطلق اسم يدل على مجموعة من الأفكار الدينية والسياسية والاجتماعية حاول المتطرفون من خلالها إثارة الحقد في النفوس والنيل من السلطات الحاكمة وزعزعة الأمن والاستقرار في المجتمعات المسلمة. ومفهوم التطرف المعاصر لا يخرج عن كونه مجاوزة الاعتدال في الفكر والسلوك من خلال تبني أفكار دينية واجتماعية وسياسية يتجاوز مداها الحدود. والقرآن المجيد زاخر بكثير من الآيات التي تدعو إلى الوسطية والاعتدال، منها قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقوله سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقوله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقوله سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقوله سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقوله جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقوله سبحانه: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وقوله جل وعلا: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فديننا دين الوسطية، ورسولنا صلى الله عليه وسلم رسول الوسطية، وأمتنا أمة وسط. وقد جاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ينشر الرحمة والوسطية والاعتدال في كل مكان وزمان بعيدا عن التعقيد والجمود والتشدد والتزمت والإفراط والتفريط. ومن دواعي فخرنا وعزنا وشكرنا لربنا أنه من علينا بالإسلام الحنيف، وهو دين واضح لا غموض فيه ولا لبس فيه ولا تناقض فيه، وتعاليمه سهلة ميسرة تناسب الإنسان في كل زمان ومكان. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أخرجه البخاري. وهكذا وضع نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم النقاط على الحروف ليرسخ منهجية التيسير ورفع الحرج والمشقة، وليقضي على التشدد والتزمت والإفراط والتفريط. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال علي رضي الله عنه: خير الناس النمط الأوسط الذي يرجع إليهم الغالي ويلحق بهم الجافي. وتقول العرب في حكمتهم الخالدة: حب التناهي شطط. ومعناها حب التناهي أي طلب الوصول إلى أقصى النهاية في كل شيء والسعي وراء الكمال المطلق، واشتطط مجاوزة الحد والإفراط والميل عن الحق، أي أن من أراد الكمال المطلق في حياته أو سعى لبلوغ غاية الغايات دون حدود أو قيود خرج من حد الاعتدال إلى الإفراط ومنه إلى الهلاك. فحب التناهي شطط، وخير الأمور الوسط، والكمال لله وحده. وكل من طلب الكمال المطلق في الجمال أو المال أو العلم أو العبادة وقع في الإفراط والخلل. فالوسطية روح الإسلام، والغلو والتشدد مصادرة لخصائص الإسلام. الوسطية ليست مجرد شعار، بل هي أسلوب حياة وسلوك نمارسه في كل جوانب حياتنا. توازن الأمور بين العمل والعبادة وبين القول والفعل. وتؤسس الوسطية لشتى أنواع العلاقات على أسس رشيدة. والوسطية ضرورية تجاذب الغلو والتطرف بما ينطويان عليه من أخطار واعتداء، ليس من طبيعة الإنسان فحسب، بل لاعتداء على روح الإسلام نفسه. وتطبيق مفهوم الوسطية والاعتدال في حياة المسلمين مهم جدا، ولا بد من فهمهما فهما سليما. لأننا نسمع من يقول منهج الوسطية ولفظ الوسطية كثيرا ما يستعمل من دون ضوابط شرعية أو عقلية. ومعلوم أن مرجع الوسط دائما بين طرفين، فمن يحدد الطرفين؟ من يصف المنهج الوسط؟ من يقول إن هذا وسط وإن خلافه ليس بوسط؟ الجواب: لا بد من قواعد تحكم ذلك حتى لا يجرنا هذا المنهج إلى نبذ مسلمات من الدين أو العقيدة الصحيحة طلبا لوصية متوهمة. فالوسطية والاعتدال مطلوبان شرعا وفق ضوابطهما التي قررها الشرع والتي يقرها أهل العلم الراسخون فيه. الإسلام عقيدة وشريعة، فعقيدته مبنية على الوسطية كما نص أهل العقائد، وشريعته مبنية على الوسطية أيضا والاعتدال كما نص أهل الفقه والقواعد والمقاصد والأصول. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ومعنى قوله تعالى أمة وسطا كما فسرها الصحابة ومن تبعهم: جعلناكم أمة عدلا خيارا بما تتوسطون فيه بين الغالي والجافي. وهناك غلو وجفاء في الملل والنحل، هناك غلو وجفاء في الفرق المختلفة في هذه الأمة، هناك غلو وجفاء في أنواع الشرائع التي سبقتنا في الجماعات والتحزبات المختلفة. ومما يدل أيضا على هذا المبدأ قول ربنا جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وقوله سبحانه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي غلبه الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، كما في الصحيحين. وفي الحديث الذي في بعض السنن وفي غيرها وهو مرسل وله شواهد من حديث محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، أخرجه البخاري. وقال أيضا كما عند مسلم في الصحيح: ألا هلك المتنطعون، قالها ثلاث مرار. ولما أرسل صاحبيه معاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا. وهذا في الصحيحين. هذه هي قاعدة الدعوة كما أجمع على ذلك أهل العلم. وأيضا جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أحب الأمور إلى الله أوساطها. فإذا تبين ذلك وأن هذه الوسطية وهذا الاعتدال مطلوب، وأن دلائل الشرع تدل عليه، وأنه منحة لهذه الأمة المرحومة لكي تبقى وتستمر، وأنه لا بقاء للغلاة ولا بقاء للجفاة، وإنما الذي يبقى الناصح لهذه الأمة، ويبقى المخلص والعالم والمعلم لها، والذي يؤثر فيهم هو من يكون على هذا المنهج القويم الذي دل عليه النص وسلوك الخلفاء وأقوالهم وأعمال أئمة الإسلام ومصنفاتهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، التيسير من أهم قواعد الشريعة الإسلامية، وأصل عظيم يرجع إليه في كثير من أمور الدين. وقد قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: لا يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقال سبحانه: يريد الله أن يخفف عنكم. وقد علمنا سبحانه أن نسأله التخفيف ودفع ما لا طاقة لنا به من التكاليف. فقال جل وعلا: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، كما في الصحيحين. وقال الله جل وعلا: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. ومن أجل معالم التيسير وبينات رفع الحرج والمشقة، قال الله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، بمعنى وما جعل عليكم في الدين أي حرج. فالدين كله يسر وسعة، وتكاليفه مبنية على الرحمة جارية على السهولة. لذا شرع الله الرخص في العبادات رفعا للحرج وتيسيرا على عباده. وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه. أخرجه أحمد وهو حديث صحيح. ورخص تبارك وتعالى في قصر الصلاة الرباعية إلى تنتين، كما رخص في الجمع بين العصرين والعشاءين، وأسقط الصلاة عن الحائض والنفساء، ورخص في أكل الميتة وشرب الخمر للمضطر، ورخص في تأخير الصيام للمريض والمسافر والحائض والنفساء، ولعل بديل الطهارة بالماء التيمم، إلى غير ذلك بحمد الله ومنه مما يطول بيانه. فالممنوع شرعا يباح عند الضرورة، والواجب قد يسقط أو يتأخر عند عدم القدرة، بل إن النطق بكلمة الكفر عند الضرورة الشديدة كالإكراه مما ليس فيه حرج. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، مما حدا بعلماء وفقهاء الشريعة الغراء إلى استنباط أحكام وقواعد شماء كان من أهم مقاصدها المحافظة على الشريعة وبيان صلاحها لكل زمان ومكان، وأن من أبرز سماتها الوسطية والاعتدال، والتي منها أي من تلك القواعد المشقة تجلب التيسير، والضرورات تبيح المحظورات، والضرر يزال. ووسطية الإسلام كذلك تستسم بأنها موصوفة باليسر ورفع الحرج، فإذا ما جئنا إلى أي جانب من جوانب الحياة الدينية والدنيوية لاح لنا اليسر والسهولة ورفع الحرج في ذات الوسطية. واستقراء الشريعة دل على أن الوسطية من مقاصد الدين، وقد جعل الله هذه الشريعة دين الفطرة، وأمور الفطرة راجعة إلى الجبلة، فهي كائنة في النفوس فسهل عليها قبولها. ومن الفطرة النفور من الشدة والإعنات، قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقد أراد الله تعالى أن تكون شريعة الإسلام شريعة عامة ودائمة، فاقتضى ذلك أن يكون تنفيذها بين الأمة سهلا ميسرا، ولا يكون ذلك إلا إذا انتفى عنها الإعنات والمشقة. فكان من أهم سماتها الوسطية واليسر والسماحة. والوسطية نسبة إلى الوسط، وقد وردت كلمة الوسط باشتقاقات متعددة المعاني، ولكن يظهر مفهوم الوسطية بما هو أعم من ذلك وأشمل، وذلك وفق النصوص. فالوسطية تشمل جميع جوانب الحياة وجميع جوانب التشريع والتنظيم والعبادات والمعاملات، والعدل في سائر التصرفات، والتوازن في كل المجردات. كما تعني الوسطية الخيرية والفضل، وحسن السلوك والأخلاق والأدب، وفي مقدمة ذلك كله الاعتقاد الذي هو الإيمان بالله تعالى. وهذه الشمولية في مفهوم الوسطية تسهم ولا شك في بيان مجالات تطبيقاتها المتعددة في الأمة المسلمة. هي وسطية عقيدتها وعباداتها ومعاملاتها وسائر التصرفات، وذلك اتساقا مع وصف الله تعالى لها بقوله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ولأنها أمة الخير التي وصفها الله تعالى أيضا بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فوسطية الإسلام تعني جملة المحاسن والفضائل والعادات والتقاليد التي جرت عليها سنة الله في خلقه، وأبقاها الله وشرعها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لعموم الخلائق. فهذا هو الحق، وهذه هي الحقيقة التي لا يتعارض فيها النقل والعقل البتة، بل يتصادقان ويتوافقان. ودين الله جل وعلا وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر، إما إفراط وإما تفريط. وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين. فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصير عن الحد، وهذا بتجاوز الحد. والانحراف عن منهج الوسطية له صورتان متباينتان، هما الإفراط والتفريط، وإن شئت قلت الغلو والجفاء. والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك. قال الحافظ: الغلو المبالغة في الشيء والتزيد فيه بتجاوز الحد. وبمثل ذلك قال الشاطبي. وقد ورد النهي عن الغلو في كثير من النصوص، سواء من القرآن المجيد أم من السنة النبوية المطهرة. فمن ذلك قوله جل وعلا: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقوله سبحانه: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ولما كان المسلمون متوسطين في الدين بين المفرط والمفرط والغالي والمقصر، كانت الوسطية صفة ملازمة للمسلمين، والتطرف والتنطع والغلو والتجديد كلمات ذات مدلول واحد. وإذا كان التطرف مجاوزة الحد في الشيء فهو لطيف التقصير، وقد نهى تعالى عن الأمرين، فقال سبحانه: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وقال سبحانه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد، وهو حديث صحيح. والغلو في الدين التكلف والتجديد فيه ومجاوزة الحد والبحث عن غوامض الأشياء والكشف عن عللها وغوامض متعبداتها. والتطرف حيث أطلق اسم يدل على مجموعة من الأفكار الدينية والسياسية والاجتماعية حاول المتطرفون من خلالها إثارة الحقد في النفوس والنيل من السلطات الحاكمة وزعزعة الأمن والاستقرار في المجتمعات المسلمة. ومفهوم التطرف المعاصر لا يخرج عن كونه مجاوزة الاعتدال في الفكر والسلوك من خلال تبني أفكار دينية واجتماعية وسياسية يتجاوز مداها الحدود. والقرآن المجيد زاخر بكثير من الآيات التي تدعو إلى الوسطية والاعتدال، منها قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقوله سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقوله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقوله سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقوله سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقوله جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقوله سبحانه: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وقوله جل وعلا: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فديننا دين الوسطية، ورسولنا صلى الله عليه وسلم رسول الوسطية، وأمتنا أمة وسط. وقد جاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لينشر الرحمة والوسطية والاعتدال في كل مكان وزمان، بعيدا عن التعقيد والجمود والتشدد والتزمت والإفراط والتفريط. ومن دواعي فخرنا وعزنا وشكرنا لربنا أنه من علينا بالإسلام الحنيف، وهو دين واضح لا غموض فيه ولا لبس فيه ولا تناقض فيه، وتعاليمه سهلة ميسرة تناسب الإنسان في كل زمان ومكان. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أخرجه البخاري. وهكذا وضع نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم النقاط على الحروف ليرسخ منهجية التيسير ورفع الحرج والمشقة، وليقضي على التشدد والتزمت والإفراط والتفريط. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال علي رضي الله عنه: خير الناس النمط الأوسط الذي يرجع إليهم الغالي ويلحق بهم الجافي. وتقول العرب في حكمتهم الخالدة: حب التناهي شطط. ومعناها حب التناهي أي طلب الوصول إلى أقصى النهاية في كل شيء والسعي وراء الكمال المطلق، والشطط مجاوزة الحد والإفراط والميل عن الحق، أي أن من أراد الكمال المطلق في حياته أو سعى لبلوغ غاية الغايات دون حدود أو قيود خرج من حد الاعتدال إلى الإفراط ومنه إلى الهلاك. فحب التناهي شطط، وخير الأمور الوسط، والكمال لله وحده. وكل من طلب الكمال المطلق في الجمال أو المال أو العلم أو العبادة وقع في الإفراط والخلل. فالوسطية روح الإسلام، والغلو والتشدد مصادرة لخصائص الإسلام، الوسطية ليست مجرد شعار، بل هي أسلوب حياة وسلوك نمارسه في كل جوانب حياتنا. توازن الأمور بين العمل والعبادة وبين القول والفعل، وتؤسس الوسطية بشتى أنواع العلاقات على أسس رشيدة. والوسطية ضرورية تجازه الغلو والتطرف بما ينطويان عليه من أخطار واعتداء، ليس من طبيعة الإنسان فحسب، بل باعتداء على روح الإسلام نفسه. وتطبيق مفهوم الوسطية والاعتدال في حياة المسلمين مهم جدا، ولا بد من فهمهما فهما سليما، لأننا نسمع من يقول منهج الوسطية ولفظ الوسطية كثيرا ما يستعمل من دون ضوابط شرعية أو عقلية. ومعلوم أن مرجع الوسط دائما بين طرفين، فمن يحدد الطرفين؟ من يصف المنهج الوسط؟ من يقول إن هذا وسط وإن خلافه ليس بوسط؟ الجواب: لا بد من قواعد تحكم ذلك حتى لا يجرنا هذا المنهج إلى نبذ مسلمات من الدين أو العقيدة الصحيحة طلبا لوصية متوهمة. فالوسطية والاعتدال مطلوبان شرعا وفق ضوابطهما التي قررها الشرع والتي يقرها أهل العلم الراسخون فيه. الإسلام عقيدة وشريعة، فعقيدته مبنية على الوسطية كما نص أهل العقائد، وشريعته مبنية على الوسطية أيضا والاعتدال كما نص أهل الفقه والقواعد والمقاصد والأصول. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ومعنى قوله تعالى أمة وسطا كما فسرها الصحابة ومن تبعهم: جعلناكم أمة عدلا خيارا بما تتوسطون فيه بين الغالي والجافي. فهناك غلو وجفاء في الملل والنحل، هناك غلو وجفاء في الفرق المختلفة في هذه الأمة، هناك غلو وجفاء في أنواع الشرائع التي سبقتنا في الجماعات والتحزبات المختلفة. ومما يدل أيضا على هذا المبدأ قول ربنا جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وقوله سبحانه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي غلبه الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، كما في الصحيحين. وفي الحديث الذي في بعض السنن وفي غيرها وهو مرسل وله شواهد، من حديث محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، أخرجه البخاري. وقال أيضا كما عند مسلم في الصحيح: ألا هلك المتنطعون، قالها ثلاث مرار. ولما أرسل صاحبيه معاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا. وهذا في الصحيحين. هذه هي قاعدة الدعوة كما أجمع على ذلك أهل العلم. وأيضا جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أحب الأمور إلى الله أوساطها. فإذا تبين ذلك وأن هذه الوسطية وهذا الاعتدال مطلوب، وأن دلائل الشرع تدل عليه، وأنه منحة لهذه الأمة المرحومة لكي تبقى وتستمر، وأنه لا بقاء للغلاة ولا بقاء للجفاة، وإنما الذي يبقى الناصح لهذه الأمة، ويبقى المخلص والعالم والمعلم لها، والذي يؤثر فيهم هو من يكون على هذا المنهج القويم الذي دل عليه النص وسلوك الخلفاء وأقوالهم وأعمال أئمة الإسلام ومصنفاتهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.